نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن سنتابع دراستنا بعون الله في كلام المسيح قبل موته، إذ أعطى نصائح كثيرة تتعلق بمجيئه الثاني. فرأينا أنه أخبر تلاميذه والمستمعين أنه قبل مجيئه في المستقبل ستكون في هذا العالم مصائب كثيرة، مجاعات وأوبئة وضلال وديانات باطلة وادعاءات كثيرة وزلازل كثيرة وحروب كثيرة، وقال لهم أنهم سيضطهدون، المؤمنون سيضطهدون قبل مجيء المسيح اضطهادا شديدا. ثم أعطاهم نصائح كما رأينا في المرة الماضية، وهو الاستعداد، هي نصائح موجهة للجميع. قال: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. كلمة اسهروا معناها كونوا متيقظين، لا تجعلوا أمور هذا العالم تلهيكم عن أهمية مصيركم الأبدي، كما قال في مناسبة أخرى: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. وأعطاهم أمثالا لتوضيح هذه النقطة كما رأينا في المرة الماضية، فقال مثلا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يأتي اللص لبقي ساهرا لكي لا يسرق بيته. وكذلك تكلم عن حفلة عرس، وكانت العادة أن عددا من العذارى صاحبات العروس يصحبنها إلى العرس، وأعطى مثلا قال فيه أن البعض كن مستعدات والبعض غير مستعدات ففاتتهن الفرصة. هو يريد أن ينذرنا ضد فوات الفرصة، لأنه هناك أفراح سماوية مستقبلة كأفراح العرس تنتظر المؤمنين الحقيقيين. ولكن ماذا ينتظر غير المؤمنين؟ ينتظرهم الهلاك الأبدي. هناك مثل آخر قاله المسيح في هذا الفصل 25 ابتداء من الآية 14. قال أن رجلا كان مسافرا، دعا خدمه عبيده وسلمهم أمواله، وأعطى لواحد 5 وزنات وآخر 2 وآخر 1، وأوصاهم أن يعملوا. وفي وقت الميعاد بعد زمن طويل أتى وحسبهم، حسب كل واحد بقدر ما أعطاه. وهذا معناه أن الله يحاسبنا بمقدار ما أعطانا من وزنات، من مواهب، من فهم، من نور. الشخص الذي سمع بشارة الخلاص وأهملها يحاسب غير الشخص الذي لم يسمع عن بشارة الخلاص. الشخص الذي أعطاه الله أموالا يحاسب على تصرفه فيها، وشخص أعطي ذكاء يحاسب على في ماذا استخدم ذكاءه، وآخر عنده قوة جسدية في ماذا استخدمها، في ارتكاب الشر والشهوات أم في خدمة الله. لما حاسبهم واحد منهم قال أنه ربح، وقال لسيده: أنت أعطيتني 5، ها الآن 10. فكافأه سيده وقال له: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. جاء أيضا الذي أخذ 2 وقال نفس الشيء: قد ربحت 2 أخريان. فقال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. نفس الكلام الذي قاله للذي عنده المواهب الكثيرة. فالله لا يحاسبنا على عدم وجود مواهب عندنا، وإنما على قدر استخدامها. والحقيقة أن الله يعطي كل شخص فرص ومواهب ليعمل إرادته. البعض يعملون إرادة الله وهو سيكافئهم مكافأة عظيمة، والبعض يستخدمونها في أمور أخرى رديئة، مثل هذا الثالث. هذا الثالث لم يرد أن يخدم سيده في شيء، لأنه كانت عنده فكرة خطأ جدا عن سيده، قال عن سيدي: عرفت أنك إنسان قاس. هذا هو ما يظنه كثيرون عن الله، أنه غضوب، أنه المنتقم، أنه لأنه الجبار ليس في قلبه محبة نحو الإنسان. قد يرحم الإنسان كما نرحم نحن حشرة قد ندوسها أو نرحمها، ولكن هذه كلها أفكار خاطئة، لأن هذا الإله الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق الملائكة والبشر، هو إله محب. يقول عنه كتاب الله المقدس الذي هو كلام الله الموحى به، يقول عنه الله محبة، وأن الله بين محبته لنا لأنه إذ كنا بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، وأنه ليس لأحد حب أعظم من هذا. قال الرسول يوحنا للمؤمنين: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. إله محب، ولكن الإنسان الخاطئ عنده فكرة خطأ عن صفات الله تعالى، وسبب هذا هو الشيطان. هو لا يصغي إلى ما جاء في الكتاب المقدس، وإنما يصغي إلى أصوات أخرى، أن الله يريد أن يطرح الناس في جهنم النار، وربما بعد فترة ينقذهم، ولكن الكتاب المقدس يقول أن الله لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، وأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هذا العبد الشرير كانت عنده فكرة رديئة عن سيده، أنه إنسان قاس، فخاف منه، لم يرد أن يقترب إليه. قال أن سيده يحصد حيث لم يزرع، أي كأنه ظالم يريد أن يأخذ من الناس أشياء، ولكن هل هذا هو الحق؟ أليس هو الذي يمنحنا الطعام والماء والهواء والشمس؟ كل شيء هو من فضله ومن محبته ومن إحسانه. لذلك هذا الرجل لم يرد أن يستخدم أي موهبة عنده في خدمة الله ولا في معرفة الله، ولذلك وبخه توبيخا شديدا، وقال أيضا: هذا العبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. هذا هو مصير كل من لا يحب الله. إن الوصية الأولى والعظمى في الكتاب المقدس ليست هي أن نذلل أنفسنا، أو أن نذهب إلى أماكن بعيدة ونقوم برحلات قاسية، وإنما الوصية الأولى والعظمى في كتاب الله المقدس هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. أما هذا الشخص فلم يكن يحب سيده، وكانت عنده فكرة خاطئة عنه، لذلك كان مصيره الطرح في جهنم النار حيث البكاء وصرير الأسنان. إذا نرى أن المسيح أعطى إنذارات كثيرة، وخلاصة هذه الإنذارات هي: لا تؤجل، اسحروا، لأنك لا تعرف الوقت الذي فيه ستنتهي حياتك على هذه الأرض. بعد ذلك قال لتلاميذه وللمستمعين أنه متى جاء في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، لاحظ هذا الكلام، سيأتي في مجده، في مجد عظيم، المسيح هو في المجد الآن، وسيأتي مع ملائكته القديسين ويجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب. حين يأتي ليملك سيبيد من كل الشعوب أولئك الذين أبغضوه والذين عاملوا المؤمنين معاملة قاسية. قال أنه يجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم البعض عن يمينه والبعض عن اليسار. هذا كلام تشبيهي طبعا. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، أي الذين باركهم أبي، لكي ترثوا الملكوت، هذا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. لماذا؟ لأن هؤلاء آمنوا، وإذ آمنوا كانوا يظهرون الرحمة نحو المؤمنين المضطهدين: جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. هذه كلها تعرفنا عما سيحدث لبعض المؤمنين وقت الاضطهاد الذي يسبق مجيئه: الجوع والعري والعطش والمرض والحبس في السجون. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك؟ متى رأينا هذا كله وعملناه؟ يجيبهم الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. هو سمى المؤمنين في وقت الضيقة الذين سيضطهدون، سماهم إخوتي هؤلاء الأصاغر. ثم يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، وهكذا كنت محبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك ولم نعمل هذه الأشياء؟ هم يظنون أنه يقصد أنهم رأوه شخصيا، فيقول لهم: هذا هو ما فعلتموه بالمؤمنين، استهترتم بهم، أهنتموهم، لم تبالوا بضيقتهم، ولذلك فأنتم تطرحون في عذاب أبدي. يمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. بهذا أكمل يسوع كل أقواله. أما ما سيأتي بعد ذلك فهو يتعلق بالقبض عليه ومحاكمته وموته وقيامته. صديقي المستمع، مرة أخرى نؤكد لك أننا نرحب برسائل المستمعين الأعزاء، لأن هدفنا الوحيد من هذا البرنامج أيها المستمع العزيز هو بركة نفسك الخالدة الثمينة، وليس لنا أي هدف آخر. من الواضح أنه ليس لنا هدف أناني أو منفعة شخصية، وإنما نحن نتمم ما أوصانا الله به، وهو أن نخبر الجميع عن محبة الله، عن نعمة الله، وأنه يريد خلاص الإنسان. لذلك يسرنا أيضا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.